واجبات السجود، قال ويلزم ان يكون السجود على الارض او ما انبتته من غير الماكول او الملبوس او القرطاس، والافضل ان يكون على التربه الحسينيه على مشرفها آلاء التحية والسلام. ويعتبر إضافة إلى وضع الجبهة على الأرض ونحوها السجود على ستة أعضاء: الكفين والركبتين وإبهامي القدمين. هذه إلى هنا ثلاثة مدعيات يستدل عليها المصنف تباعا. الأول هو لزوم كون المسجود عليه ما توضع عليه الجبهة هو ما يصدق عليه الأرض أو ما يصدق عليه من أنبات الأرض بشرط أن لا يكون مأكولا أو ملبوسا، ويمكن أن يكون من القرطاس كما سيتضح من ورد من القرطاس. وهذه الحقيقة وهي السجود تتحقق بوضع هذه الأمور التي تعتبر مواضع السجود: الكفين والركبتين والإبهامين القدمين مضافا الى الجبهه وهي المساجد السبعه. وهناك افضليه استحباب في كون المسجود عليه من التربه الحسينيه. اما المدعى الاول فيستدل عليه المصنف ببعض الروايات كصحيحه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. من السؤال يظهر أن السائل له ارتكاز أو عنده معلوم سابق أن ما يسجد عليه ليس مطلق الأشياء، وإنما في ارتكازه هناك ما لم يقبل الشارع بالسجود عليه أو هناك ما شرعه الشارع وحدده الشارع ليكون محلا للسجود. ولذلك استفهم الإمام وأراد ضابط أو تعيين لما يصح السجود عليه: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. يعني سؤال عن الضابطة بحيث أنا أعرف، معلوم سابقا عندي أنه بعض الأشياء يصح السجود عليها وبعض الأشياء لا يصح السجود عليها، فأخبرني ما الفارق ما الضابط بين هذا وذاك. قال عليه السلام: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فبين الضابط الإمام بأنه كل ما يصدق عليه أرض وكل ما يصدق عليه أنه أنبتته الأرض هذا يصح السجود عليه، ما عدا هذين العنوانين حصر أكو، ما عدا هذين العنوانين لا يصح السجود عليه. نعم مما أنبتت الأرض هناك استثناء، ما تعارف أكله وما تعارف لبسه أيضا داخل فيما لا يجوز السجود عليه. قال: أما لزوم كون السجود على ما ذكر فلصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. من حيث الدلالة الرواية واضحة لا تحتاج إلى بيان، لكن من جهة السند قد يقع فيه الاختلاف، فلذلك أشار قال: والسند إلى هشام صحيح في المشيخة. هذه الرواية الآن ينقلها مصنف عن الوسائل وهي منقولة عن الثقيف للشيخ الصدوق رحمة الله عليه. إذا راجعنا الوسائل عفوا نجد النقل بهذه الكيفية: محمد ابن علي بن الحسين وهو صدوق بإسناده عن هشام بن الحكم، فلا بد من مراجعة الطريق إلى من الصدوق إلى هشام بن الحكم. أما نفس هشام بن الحكم فهو من الثقات، وذكر الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه هذه العبارة، قال: وما كان فيه عن هشام بن الحكم فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما. طبعا يكفي واحد ولكن الآن كلاهما ثقة. عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا أيضا كلاهما ثقة. جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى أيضا من الثقات، عن علي بن الحكم ومحمد بن أبي عمير أيضا من الثقات، جميعا عن هشام بن الحكم. فالطريق صحيح، طريق الصدوق عم بعدكم حفظه يبقى في بالنا، طريق الصدوق إلى هشام بن الحكم صحيح في مشيخة
علي بن الحكم أخو هشام.
علي بن الحكم ومحمد بن ناصر لعل ما نواجه. وسلم إلى هشام صحيحا في المشيخة، بالتالي الرواية صارت تامة سندا ودلالة على هذا المدعى. ثم المصنف من باب التأييد ويستأنس ببعض الروايات من كتب العامة ينقل ما نقلوا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسجد على الخمرة، والخمرة هي كما في الصحاح السجاد المصنوع من خوص النخل أو من سعف النخل المرمل بالخيوط، يعني اللي تربط أطرافه أو أجزاء بالخيوط، هذا اللي قد سار متعارف عندنا، حصير ومشاكل الحصير إذا جعل على شكل سجادة. فالنبي صلى الله عليه وآله كان متعارف أنه يسجد على هذا الحصير. قال: وهكذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله كما حدث البخاري عن ميمونة، كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي على الخمرة. ومسلم عن عائشة كما حدث البخاري، وحدث مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: فقلت إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. بقطع النظر عن بعض المداليل في الروايات، بقطع النظر عن سند الروايات، المصنف أراد إثبات هذه الدعوة، وهي أن كون النبي صلى الله عليه وآله يصلي على الخمرة كانت من سيرته، لا أنه اتفاقا لمرة أو واقعة أو حادثة مرتين أو ثلاث، لا، هذه سيرة. بقرينة أن كلا كتب أو كل من الكتابين المشهورين عند العامة نقلوا هذه نقلوا هذا الأمر بروايات مختلفة، منها عن ميمونة ومنها عن عائشة، فليس لمرة واحدة، وذلك عبر عن أنها قد يجي التساؤل منه عند دعوة، وهي كون ذلك السيرة يحتاج إلى إثبات كثرة وقوع أنه تعارف عند النبي يفعل ذلك. السيرة لا تتحقق بالفعل الواحد أو بالحدث الواحد، فلعل المصنف كرر، جاء بروايتين بطريقين مختلفين من كتابين مختلفين من كتب العامة إشارة إلى وقوع أو تحقق السيرة. واضح إن شاء الله؟
سالم يجعل اللزوم،
لا ما في لزوم، فبالتالي فعل إذا ناقش هذا فعله، حتى لو كان سيرة للنبي هذا فعلا لا يدل على الوجوب، قد يكون الأفضل، إن هذه بعض الشيء المؤيدات المناسبة. نعم، ورد في رواية داود الصيرة في جواز السجود على القطن والكتان. قد يقال أن هذه الرواية التي تقدمت سعى صححة هشام بن الحكم تضمنت المنع من السجود، هذا مطلب أجود التفات إليه، تضمنت المنع من السجود على الملبوس، ولكن وفيها إطلاق يعني كل ملبوس لا يصح السجود عليه، وهكذا أفتوا الفقهاء أن كل ملبوس لا يصح السجود عليه، مع أن هناك رواية لداود الصيرفي تضمنت التنصيص كما يعبر البعض، التنصيص على صحة وجواز السجود على الكتان والقطن. نقرأ الرواية. سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام، ظاهر إمام الهادي عليه السلام، هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ يعني السائل ملتفت إلى أنه شنو؟ أكو تقية من السجود على القطن والكتان وهناك منع منهما، فقيد أنه في حال التقية علمنا أنه نزل عليه، لكن مع عدم التقية لا مانع من إظهار الحكم الواقعي والحقيقي والحكم الواقعي، فهل هو عدم جواز السجود أو جواز السجود؟ الإمام يجيب فقال جائز، فهذه الرواية ضمنت ماذا؟ جواز السجود على القطن والكتان، مع أن صحيحة هشام بن الحكم تضمنت المنع من السجود على القطن والكتان، واضح؟ وهو تعارض القطن والكتان الملموس، رواية صحيحة هشام بن الحكم استثنت ما لبس، يعني ما لبس داخل في ما لا يصح السجود عليه، في حين رواية داود الصيرفي صريحة في جواز السجود على القطن والكتان، واضح إن شاء الله؟ فهذا تعارض. المصنف ينقل طريقين أو حلين يأخذهما يناقش كل منهما ثم ينتقل إلى معالجة المشكلة بإبراز حالة التعارض وحالة الضعف في السند رواية داود الصيرفي. أما الحل الأول الذي يذكره الذي ذكر أو ورد في بعض الكلمات أنه جمع عرفي، قال بأن صحيحة هشام بن الحكم مطلقة، كل ما لبس يعني كأنما تتضمن كل ما يلبس لا يصح السجود عليه، يعني من الكتان والقطن وغيرهما. رواية داود الصيرفي خاصة لأنه جوز السجود على خصوص القطن والكتان، واضح؟ ومعلوم إذا تعارض خاص والعام يكون من باب التقييد، تقييد المطلق بمضمون الخاص، فحينئذ بعد ضم الخاص إلى العام نحصل على هذه النتيجة، أن الملبوس على نحوين، الملبوس الذي من القطن والكتان يجوز السجود عليه، والملبوس من غير القطن والكتان لا يجوز السجود عليه. يعني بعبارة أخرى نرجع إلى صحيحة هشام بن الحكم ونقول إلا ما لبس من غير القطن والكتان، فمن غير القطن والكتان يبقى داخل تحت عموم جواز السجود عليهما، وما لبس من غير القطن والكتان لا يجوز السجود عليه، واضح؟ هذا الحل الأول. المصنف يقول هذا الحل ليس صحيح، لا يمكن الالتزام ولا يمكن العمل بهذا الجمع. لماذا؟ يقول لأنه إذا نظرنا للرواية على اعتبار أنها صادرة في ذلك الزمان الذي كان الملبوس فيه منحصر بالقطن والكتان، ولو منحصر غالبا يعني بحيث من يلبس لباسا مصنوع من غير القطن والكتان، حالة نادرة، حالة قليلة شاذة لا تذكر، لا يعتد بها. المتعارف هو القطن والكتان، بحيث يمكن أن يقال أن اللباس منحصر في القطن والكتان، واضح؟ فبالتالي لا يكون هناك عم أطلاق مطلق خاص، وإنما يكون بينهما تساوي. صحيحة هشام بن الحكم حينما قالت إلا ما لبس، يعني إلا من القطن والكتان. ورواية داود الصيرفي حينما قال القطن والكتان يجوز السجود عليهما، يعني ما لبس يجوز السجود عليهما. فبالتالي لا يوجد بينهما هذا الفارق في إطلاق التقييد، كي نلجأ إلى التقييد. هذا أولا. ثانيا، طبعا ثانيا مو يعني مقدمة، ثانيا مو جواب ثاني. بناء على هذا التقييد، تقييد المطلقة بالخاص ولو تنزلا مطلق وخاص، يلزم إلغاء المطلق. يعني حينئذ لا يبقى معنى لقيد إلا ما لبس، إلا ما أكل ولبس. هاي ولبس بعد ما نقيمه، لأنه إحنا بالصحيحة استثنيناها بحيث جعل الحكم وعدم جواز السجود. رواية الصيرفي إذا أريد القيد، يعني ما لبس إلا من القطن والكتان، يعني عنوان ما لبس راح يبقى شنو؟ من دون مصداق، لا يبقى تحت ما لبس مصداق يثبت له حكم عدم جواز السجود عليه. وهذا مطلب سابقا ذكرناه، وصنف أيضا عرض أكثر من مرة. إذا لزم من التقييد إلغاء عنوان وارد في الرواية فالتقييد باطل، لأن الظاهر من ورود العناوين في الأدلة أنها لها خصوصية، لها الموضوعية. فالإمام لما ذكر قيد المالوبيس ملتفت إلى أنه لا بد أن يكون تحت هذا العنوان مصداق لما لا يصح السجود عليه. فإذا قيدناه بالقطن والكتان خلا عنوان مالوبيس من مصداق يمكن أن يثبت له حكم عدم جواز السجود، يبقى عنوان مالوبيس مفرغ من الموضوعية، مفرغ من القيمة، وأن الإمام ذكره وهو كما لو لم يذكره، فهذا بعيد لا يمكن المصير إليه. فإذا الجمع بتقييد صحيحة هشام بن الحكم بمضمون رواية الصيرفي لا يمكن الالتزام به. هذا الجمع الأول الذي لم يقبله المصنف. الجمع الثاني يقول إذا تعارض نص وظاهر، إذا تعارض نص وظاهر فيمكن الجمع برفع اليد عن الظهور عن الظاهر بقرينة النص. عشر عيدا واضح. وصحيحة هشام بن الحكم ظاهرة في المنع، ظاهرة في عدم الجواز، حيث قال لا يجوز إلا على الأرض، بعدين شو يقول؟ إلا ما أكل أو لبس. يعني ما أكل أو لبس وين داخل؟ لا يجوز. ولا يجوز ظاهرة في المنع، مو صريحة مو نص، واضح؟ ظاهرة في المانع. فالظهور الأول هو الحرم، سبطية أو تكليفية على الخلاف أنه إرشادية أو تكليفية واستفادنا. مهم بالتالي منعه. رواية الصيرفي قال ماذا؟ يجوز، وهي صريحة في الجواز. فصار عندنا نص في الجواز وهو جواز السجود على القطن والكتان، ظهور في المنع صحيحة هشام بن الحكم عدم جواز السجود على القطن والكتان، فمن باب الجمع بينهما نرفع اليد عن ظهور المنع، عن ظهور صحة الشرع ابن الحكم في المنع التحريمي، ونقول بأنه محمول على الكراهة. والنتيجة يجوز السجود على القطن والكتان لكن على كراهة. صار واضح. المصنف أيضا لا يقبل هذا الجمع ويقول هذا الكبرى مسلم إذا تعارض النص والظاهر فترفع اليد عن الظهور بقرينة النص، ولكن في المقام لا يوجد هكذا اختلاف في الظهور، نص وظاهر ليس عندنا. في الروايتين مادة واحدة وهي الجواز، في صحيحة الشافعي الحكم قال لا يجوز، في رواية الصيرفي داود الصيرفي قال يجوز، وهما من مادة واحدة يجوز ولا يجوز. فإذا قلنا بأن لا يجوز ظاهرا فالجواز أيضا ظاهر، إذا قلنا لا يجوز نص فالجواز أيضا نص، كل منهما من واد واحد في الظهور، ليس هناك ما هو نص وما هو وآخر ظاهر، وإنما كلاهما من واد واحد مستوى واحد من الظهور. إذا كان بنحو واحد مستوى واحد من الظهور فحينئذ لا يمكن أن جعل أحدهما قرين على الأخرى، ترجح بلا مرجح، لما يكون الجواز قرين على كراهة عدم الجواز، لما لا يكون عدم الجواز قرين على الجواز. جائز يعني لا يحرم،
جائز معنى لا يحرم، هاي مفاد الترخيص ليش مفاد التحريم
يعني. لا تقولون التحريم يعني جاي تناقشون المصنف لو نرجع توضيح الجمع،
يعني يقول انك انا نفس الكلمة عشان تفرقون بين ظهور هذا الظهور نفس التساوي في الظهور، يقول لا مو نفس
ظاهر في
ظاهر كان قال يحرم،
لا ما عندك يعني هو احنا الان وصلنا الى بالدقه شنو الظهور، لا يجوز نص او ظاهر
كان قال
هاي كان ما نص ما نقبل كان مو كان كان قاعد تقرون تعبير اخر، هو نفس التعبير لا يجوز شنو نفهم هو منع وبلا اشكال منع لا يجوز منع، لكن ظاهر في الحرمة أو ظاهر في المنع أو نص في المنع باحتمال بما أنه بمنع شديد يعني إلزامي بنحو الإلزام أو منع لا مو بنحو الإلزام، فإذا هو الظهر مو نص. الثاني حينما قال جائز، جائز شنو نص أو باحتمال آخر، قائل الجامع يقول ما بيحتمال آخر نص في الجواز، المصنف يقول لا، كما أمكن أن يكون في لا يجوز احتمالان كذلك في في قول الإمام جائز أيضا احتمالان، فما هو نص الله ما اختلاف بالدلالة كلاهما من واد واحد. شنو تقولون؟ لا وين الاختلاف يعني وين الجائز يصير نص في شنو او شنو كلامكم وين نقل؟
يعني كلامنا يقول مو يعني لو جاي يجي كلمه جائز هناك وجائز هنا
مثلا إيه؟ تعني ماده واحده ما اختلفت غير بانه هذه من دون النفي وهذا مع النفي، هو النفي ما يغير المعنى. ماشي نفس الجواز باحتمالين، يمكن هم يكون يعني جائز على كراهة ويمكن أن يجوز لا مو على كراهة هو جائز فقط بدون أي
يحتاج
زائد
يعني نحن
لا مو زائد أخو لا يجوز هم بها هم لا نحتاج بلا إشكال، نحن نقول الكلمة فيها احتمالات في فيها ظهوران أو فيها يعني ترديد بين الظهورين، تحديد أو تعيين أحد الظهورين لابد بقريب، لكن يبقى نحن ونفس اللفظ فيه شنو ترديد بين هذا أو ذاك. لا يجوز الآن كلمة لا يجوز منع، لكن منع إلزامي حرمة أو منع كراهتي.
يعني لولا القرينة.
لا إحنا نحن واللفظ فيه اهتمام. نعين أحد الظهورين بقرينة. إذا ماكو قرينة هذا بعد يجي المطلب الأصولي يقول بأنه كل منع ظاهر بحرمة. ممكن؟ طب إذا نظرنا إلى قوله لا يجوز لوحده، لا يجوز من دون أي قرينة ظاهرا في الحرمة واضحا، لكن بعدين بقرينة يجوز كون نرجع عشان نصرف الظهور في الحرمة. فأساسا عندنا سعة، عندنا احتمالين، بحيث إذا الاحتمال الأظهر تعارض مع مدلول آخر ويخلق لنا مشكلة إذا التزمنا به، حينئذ يمكن اللجوء إلى الخيار الآخر لمنع وقوع المشكلة أو لدفع التعارض. واضح؟ فإذا لا يجوز باحتمال، يجوز أيضا باحتمال، أيضا هو مو نص، هذا أيضا ظاهر، ملاك كون ظاهر هو نفس المادة لا يجوز، مو كلمة أخرى، ما قال مثلا اكتب وبعدين قال مثلا يحرم، يحرم عليك الكتابة واكتب، واكتب نقول ظاهر، يحرم عليك نص بالحرم، ما بينهم مو من هذا القبيل، كأنما قال اكتب ولا تكتب، قال من مادة واحدة، بعد أنا ما أدري، مصنف يقول أنا ما أدخل بعد في تفاصيل، أنا عندي مادة واحدة اكتب ولا تكتب، تحملها على النص أقول كلاهما نص، تحملها على الكراهة على الظهور كلاهما ظهور، يريد يمنع فارق الظهور فارق الدلالة بحيث نص ظاهر حتى لا يجعلها مصداقا للقاعدة التي تقول بأنه إذا تعارض نص وظاهر، يقول ما عندي نص وظاهر، القاعدة الكبرى أنا أسلم به، لكن أنا في المقام صغرى ما عندي اختلاف الظهور بحيث عندي اختلاف الدلالة بحيث عند ظهور ظاهر ونص، لا ما إما كلاهما نص وإما كلاهما ظاهر، أنا أجي أسألكم بعد مصنف، أنا أحسب لسان المصنف، أنا أجي أسأل يجوز ولا يجوز من واد واحد مادة واحدة تدلان أو هما ظاهرتان أو نصان، إذا تفرق تقول لا أحدهما ظاهرة والأخرى نص، أقول وش التفريق شنو؟ مادة واحدة نحن
تحول مدلول المادة إلى
أداء نفي تحول شنو؟
تحول مدلول المادة مثل لم إذا دخل في فعل مضارع تحول في المضارع الدلالي إلى الماضي، صحيح فعل مضارع ينقبل
ما تحول المادة، تحول زمان، تحول زمان المستقبل أو الحال الماضي، لكن المادة باقية
يعني جائز احتمالات شنو؟ كلمة جائز
يعني جائز على كراهة أو جائز من غير كراهة، أقول لك أنا بعد أعمل هذا جائز فقط طلع من عند الحرمة يبقى أربع احتمالات كثيرة، وإذا نجعلها حكم وضعي فمع القول بالتشكيك في الحكم الوضعي ما عدا الفساد البقية كلها داخل، واضح؟ قال نعم ورد في رواية داود الصيرفي جواز السجود على القطن والكتان، فقد سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية، فقال عليه السلام جائز، والجمع بالتقييد غير ممكن، هذا الجمع الأول يذكر مصنف ويناقشه، والجمع بالتقييد غير ممكن، وجه المناقشة بعد انحصار الملبوس النباتي عادة بالقطن والكتان، بعد هذا إشارة اللي بينت بأنه مو كلامنا بالحصر العقلي وأنه لا يوجد لباس إلا بالقطن والكتان، لا عادة حالة شاذة نادرة، يوجد من يلبس جلد، يوجد من يلبس شيء آخر غير القطن والكتان موجود، لكن عادة متعارف إذا ذكر لباس فالمقصود به بعد قطنك التام. فبعد انحصار الملبوس النباتي عادة بالقطن والكتان لا يمكن المصير لهذا الجمع. لما؟ بينا من إلغاء عنوان ما لبس في صحيحة هشام بن الحكم. كما لا يمكن الجمع، هذا الثاني، كما لا يمكن الجمع بالحمل على الكراهة. لماذا؟ لأن هذا الجمع مبني على وجود اختلاف في الدلالة، ظاهر نص أو ظاهر أظهر أو مهم اختلاف، بحيث ترفع اليد عن أحدهما بقرينة الآخر، لكنه مبني على وجود ماذا؟ اختلاف الدلالة، اختلاف الظهور. إذا كان بينهما تساوي بعد هذا الجمع لا يأتي. فلذلك قال لتساويهما في درجة الظهور. كل من الصحيحة ورواية الصيرفي بمستوى واحد من الظهور، فلا يمكن المصير إلى الحمل على الكراهة.
ليش نحملها رواية الصيرفي على التقية؟
على التقية؟ هو قاعد يقول من غير التقية.
والسائل من غير التقية شو مدري؟
قال الإمام يجاوب على سؤاله وما يجاوب، مش ياخذ كل شيء
من الدرجة. كيف الواحد كان قاعد ما قاعد يتقي أثناء السؤال؟
احتمال مو مستحيل، بس يحتاج له مؤونة، يحتاج له قرينة.
هو قرينة
أن هو قال من غير التقية.
لا، أنه صار تعارض نحمل على التقية، فالسنة يجوز
منه. مو مستحيل، ممكن. بس يحتاج دمونة، يحتاج إثبات أنه يعني مو أي رواية صار معارضة مخالفة عشان ننتج إلى التقييم، مو حسبه. ثم المصنف بعد عدم إمكان المصير لأحد هذين الجمعين المذكورين يحاول معالجة رواية الصيرفي بإظهار مشكلة سندية وأخرى دلالية. أما المشكلة الدلالية فيقول هنا أرجو الالتفات في سؤال أريدكم تتأملون به. المشكلة الدلالية في رواية الصيرفي أنها معارضة برواية أخرى في نفس المضمون، حيث منعت السجود على القطن والكتان، فيحصل التعارض بينهما في مضمون واحد في نفس المضمون فيتساقطان. إذا تساقطا بعد ما عندنا رواية تجوز، فنرجع إلى عموم المنع في صحة هشام بن الحكم وغيرها، فيكون حينئذ المصير والفتوى على منع السجود على القطن والكتان مطلقا أو على الملبوس مطلقا. قال والمناسب أن يقال إن رواية داود معارضة في نفس موردها برواية أبي العباس الفضل بن عبد الملك. قال أبو عبد الله عليه السلام لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان. وبعد التساقط نرجع إلى عموم صحيحة هشام المقتضي للمانع. واضح لم واضح؟ وبيجي هنا سؤال، ليش صار تعارض بين رواية الصيرفي ورواية أبي العباس ولا يكون التعارض بإدخال صحة هشام بن الحكم
مع
رواية أبي العباس؟ فيصير عندنا طائفة تتضمن مجموعة روايات، منها صحيحة هشام ورواية أبي العباس الفضل، تدلان على أو طائفة تدل على من، وطائفة أخرى منها رواية الصيرفي دالة على الجو. بعد مو تعارض بين هاتين الروايتين يتساقطان، ثم نعود إلى رواية أو صحيحة هشام بن الحكم. فشنو الموجود بالروايات بحيث المصنف جعل صحيحة هشام بن الحكم كالعموم الفوقاني لا تدخل في التعارض، والتعارض عندما بين الروايتين رواية أبي العباس والصيرفي فإن أمكن حله التعارف بها وإلا يتساقطان ويعادل العموم فوقهم. شنو الموجود بالرواية يختلف عن فيما بينهما؟
وحدة المادة بين رواية
وحدة
المادة جواز وعدم الجواز، وبالتالي المصنف منع
بين صحة هشام ورواية الصيفي؟
بلي
هذا يمنع أن يجعلهما في عوض واحد بالتعارف؟ لا ما كنت يعني إذا كان مادة واحدة، يعني يقولون إذا كانت مادة واحدة فهذا ما يسوي تعارض بينهما، خلي بيناتهم طولية.
حتى المصنف والتفاق قال أنه إذا كان يجوز ولا يجوز كل منهما مادة واحدة، وبالتالي لا يمكن مادة جعل أحدهما مطلق والثاني مقيد.
هذا صحيح، لكنه كيف يمكن تصوير أن وحدة المادة بين الروايتين لا يجعلهما متعارضين وإنما يجعلهما في طول؟ مثلا يقول عموم فوقان يعني صار شو أكو طولية بينهم، فإذا كانت مادة واحدة يجعل طولية. شنو شرح عقلك؟
شرح أن التعارض في المادة في رواية الصغيرة في ورواية العباس، وكل يصرح في الأولى تصرح بالجواز السجود على البطن والكم، والثانية تصرح بالمنع. التعارض واقع بين الروايتين،
بين صحيحة هشام ورواية الصيرفي؟
لا صحيحة هشام احنا ما ذكرت بالخصوص البطن والكم، ذكرت يعني بعنوان العام انه كل ما يلبس ويأكل هذا لا يجوز السجود عليه. بالتالي احنا نحتاج الى أضيف شيء آخر، نحدد أن المأكول والملبوس هو القطن والكتان، يلا يصبح تعارض بين صحيحة ابن الحكم ورواية الصيرة.
لا بعد المصنف أجاب عن هذا السؤال بقوله شنو في موردها، قريب من اللي يقول شيء رواية داود الصيرفي ورواية أبي الحباس كل منهما في مورد واحد وهو القطن والكتان، وإن كان هناك انحصار للملبوس بالقطن والكتان لكن بالتالي يبقى خصوصين العنوان المذكور، عنوان ما لبس له نحو العمومية والإطلاق. نعم مصادقه في ذلك الزمان منحصر، هذا ما يمنع أن يبقى العموم والإطلاق في العنوان. فإذا كان عندنا عموم وإذا كان عندنا رواية تشتمل على إطلاق أو عموم ورواية أخرى تشتمل على عنوان أخص قطن أو كتان عنوان أخص، فهذا يمكن أن يجعل بينهما نحن نقولي المناقشة التي ذكرها المصنف باعتبار انحصار المصداق بما بالقطن والكتان، هذا الانحصار لا يمنع العنوان وإنما شنو يساوي بين المصادر. هذا المقام في هذا المقام الذي يذكره المصنف ان هاتين الروايتين لهما مورد واحد، يعني بعباره اخرى القطن والكتان يجوز السجود عليه، القطن والكتان لا يجوز السجود عليه في مورد واحد. نخرج اولا من حاله التعارض بين هاتين الروايتين في نفس المورد، حينئذ نرجع الى ما هو اعم منهما وهو ما ورد في صحيحة هشام الحكم. واضح إن شاء الله؟ فالنكتة في كونه مورد واحد، لذلك عبارة المصنف والمناسب أن يقال أن رواية داود معارضة في نفس موردها، وهذا اللي يجعل لنا الروايتين في عرض واحد وكل منهما في طول صحيحة هشام بن الحكم. هذه المناقشة الأولى أو المشكلة الأولى التي يثيرها المصنف على رواية الصيرفي لأجل دفعها عن معارضة صحيحة هشام. والأمر الثاني الذي يذكره هو من حيث السنن، يقول هذا الكلام كله بلحاظ رواية الصيرفي وأنها تعارض صحيحة هشام أو تعارض رواية أبي العباس إذا غضضنا النظر عن سندها. لذلك كان التعبير أنها رواية لا يعتبر صحيحة لا موثقة لا حسنة، وإنما لوجود مشكلة في، والمشكلة في هذه الرواية في رواية داود الصيرفي هو في نفس داود الصيرفي. لا يقال بأنه يعني ليس المدعى أن داود الصيرفي ضعيفا أو ليس بثقة، وإنما مجهول. لا لم يرد توثيق خاص بحقه ولا يوجد توثيق عام إلا بما يخص كامل الزيارة. وتقدم هذا الكلام به من أنه المؤلف حينما عبر أنقل الروايات عن مشايخي ووقع الكلام في أن المراد من المشايخ هو خصوص المباشرين أو كل الرواة. هناك اختلاف في المباني، منهم من تبنى المباشرين ومنهم من تبنى الجميع. وداود الصيرفي ليس من المباشرين، ليس من المباشرين أو الرواة المباشرين للحميري، فبالتالي لا يثبت، لا يثبت أنه من الثقات بقاعدة وثاقة رواة كامل الزيارة إلا بناء على وثاقة جميع رواة كامل الزيارة، وهذا لا يبني عليه المصنف فضلا عن غيره. هذا كله بناء على غض النظر عن ضعف رواية داود به بنفس داود، لعدم ثبوت وثاقته، يعني بشكل خاص لم يرد توثيق خاص ولم يكن مشمولا بالتوثيقات العامة، فهو مجهول إلا قاعدة واحدة ونوقش فيها إلا من خلال كامل الزيارة، ونوقش فيها من جهة أنه ليس من الرواة المباشرين. ورواية أبي العباس أيضا ضعيف. فبعد المصنف يكمل بأن المشكلة مو فقط في رواية، طبعا الكلام ينتهي ويتم في بيان المشكلة السندية في صحيح في رواية داود الصيرفي. أما رواية أبي العباس مو مهم، لأنه هي أصلا موافقة للجواب للمنع، هي مضمون المنع، فهي موافقة صحيحة شاذ الحكم، ولكن من باب الفائدة العلمية يذكرها المصنف. رواية أبي العباس بالقاسم يعني ضعيفة بالقاسم اللي هو القاسم بن عروة. إذا أريد لاحظ سند هذه الرواية، رواية أبي العباس في الوسائل ينقلها عن الكليني عن الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى، بعد الكليني عن محمد بن يحيى كلاهما من الأجلاء، أحمد بن محمد بن عيسى أيضا من الأجلاء، عن محمد بن خالد والحسن بن سعيد جميعا وكلاهما ثقة، عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال إلى آخره. القاسم بن عروة أيضا لم يرد في حقه توثيق. نعم هناك محاولات ربما يعني ذكرناها سابقا أن البعض كسيد الخوي رحمه الله عليه يقبل بوثاقة القاسم بن عروة بناء على أنه رواية المشايخ الثلاثة، فقد روى عنه ابن أبي عمير في بعض الروايات، لكن المصنف لما لم يقبل هذه الكبرى فلا يكون هناك توثيق خاص ولا عام للقاسم بن عروة. وبالتالي بعد كون كل من الروايتين ضعيفة قال وإلا فلا حاجة إلى ملاحظتهما رأساً، بعد ما بحاجة أنه نلاحظ كل من الروايتين في نفسهما وأنه تعارض وكيف الخروج من التعارض، وأنما كل منهما يسقط عن الاعتبار ولا يقع عندنا إلا صحيحة هشام الحكم الدالة على المنع من السجود على غير الأرض وما أنبتت الأرض مع استثناء ما أكل أو لبس. نرجع للمتن، قال ويلزم أن يكون السجود على الأرض أو ما أنبتته من غير المأكول أو الملبوس أو القرطاس. هذا المدعى الثاني يأتي كلامه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. حارة. نعم.